قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا ولنا وللمسلمين: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم لنا ما يتعلق بالرقى والتمائم، وتقدم لنا أن المؤلف رحمه الله قال: وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. التمائم، وكما عرفها المؤلف رحمه الله تعالى بأن التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان معلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. فالتمائم تنقسم إلى قسمين. نعم، التمائم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تمائم ليست من القرآن أو الأدعية المباحة أو الثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حجارة أو ودع أو خرق ونحو ذلك تعلق على الأبدان أو المراكب أو في البيوت ونحو ذلك، فهذا كله من الشرك كما تقدم. وإن اعتقد أنها تنفع وتضر من دون الله فهذا شرك أكبر. القسم الثاني التمائم التي من القرآن أو من السنة أو الأدعية المباحة، من القرآن أو من السنة أو من الأدعية المباحة، فهذه اختلف فيها العلماء رحمهم الله على ثلاثة رأي. الرأي الأول ما أشار إليه المؤلف، قال: وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها. الرأي الأول رأي ابن مسعود وأصحابه، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، النهي عن هذه التمائم. نعم، هذا الرأي الأول أي ابن مسعود وأصحابه، النهي عن هذه، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا على ذلك، يعني استدلوا على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. من تعلق تميمة فقد أشرك. وأيضا هو وارد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وهذا نعم. طيب، وقول من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق شيئا فقد وكل إليه إلى آخره، هذا يشمل كل المعلق. والرأي الثاني أن هذه التمائم جائزة ولا بأس بها، وهذا قال به سعيد بن المسيب وعطاء وغيرهما، واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وننزل من القرآن ما هو الشفاء ورحمة للمؤمنين. والاستشفاء بالقرآن لم يرد على صفة معينة، فكيف ما استشفى بالقرآن جائز. الرأي الثالث أن هذه التمائم جائزة بشرط أن يكون ذلك بعد حصول البلاء، يعني حصول المرض، فإذا كان بعد حصول المرض فإن هذا جائز ولا بأس به. وهذا رواية الإمام أحمد رحمه الله، وهو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، ولوروده عن عائشة رضي الله تعالى عنها، إن هذا وارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا يظهر والله أعلم أنه أقرب، كما أنه أقرب الأقوال. وعلى هذا نقول تعليق مثل هذه التمائم، نعم، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به إذا كان ذلك بعد نزول البلاء، نعم، بعد نزول البلاء من مرض ونحو ذلك. وهذه التمائم اشترط لها شروط. نعم، الشرط الأول كما تقدم اشترط أن يكون ذلك بعد نزول البلاء. والشرط الثاني أن يكون المعلق من القرآن أو السنة النبوية، يعني من الأدعية الثابتة في القرآن أو من السنة النبوية أو الأدعية المباحة وغير ذلك. والشرط الثالث ألا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها، يعني لا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها، وإنما يعتقد أنها ماذا؟ أنها سبب، وأن الذي بيده الضر والنفع هو الله عز وجل. أما الذي بيده الضر والنفع هو الله عز وجل، فلا يعتقد أنها مؤثرة بنفسها. والشرط الرابع ألا يؤدي ذلك إلى إهانتها، ما دام أنها من القرآن أو من الأدعية المباحة والثابتة في السنة، لا يؤدي ذلك إلى إهانتها. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. يعني مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، فإن التبرك بالأحجار والأشجار ونحوها نوع من الشرك، وهذا الشرك إما أن يكون أكبر ينافي أصل التوحيد، وإما أن يكون أصغر ينافي كمال التوحيد. وأيضا هذا من اتخاذ الأسباب التي لم يرد في الشرع أنها سبب، نعم، ولم تثبت، يعني لم يرد في الشرع أنه سبب. وكذلك أيضا التجربة الحسية الظاهرة لم تثبت أنه سبب، لم تثبت أنه سبب لجلب النفع ودفع الضر. وعلى هذا نقول أولا تعريف السبب. السبب في اللغة يطلق على معاني، ومنه الحبل، ومن ذلك قول الله عز وجل: فليمدد بسبب إلى السماء. وأما في الاصطلاح فهو كل ما يتوصل به إلى غيره، وقد يكون شرعيا وقد يكون غير شرعي. والناس في الأسباب ينقسمون ثلاثة أقسام، القسم الأول من جفى في إثبات الأسباب فهو ينكر أثر السبب، ويقول ما يوجد من أثر فقد وجد عند السبب لا بالسبب، ينكرون آثار الأسباب. نعم، وما يوجد يقول هذا وجد عند السبب ولم يوجد السبب، وهذا وأن الفعل كله من الله عز وجل، وهذا قول الجبرية، كذلك أيضا قول الأشاعرة ينكرون أثر الأسباب. القسم الثاني من غلا في إثبات الأسباب وهم الصوفية، صح، وعامة الخرافيين، يعني الصوفية وعامة الخرافية هؤلاء غلوا في إثبات الأسباب حتى أثبتوا ما ليس سببا للبركة أثبتوه سببا. ومن ذلك طلب البركة من القبور والأضرحة وصرف العبادات لها ونحو ذلك، هؤلاء غلوا في إثبات الأسباب. القسم الثالث، نعم القسم الثالث، من توسط، نعم فأثبت السبب يعني وليس كل الأسباب، وإنما تثبت الأسباب التي أثبتها الشرع والأسباب التي أثبتها الحس، بحيث يكون هناك أثر بين السبب والمسبب، أثر ظاهر يعني لا بد من الحس، يعني ما أثبته الحس، بحيث أن التجربة الظاهرة تثبت هذا الأثر في المسبب، لئلا يكون ماذا موهوما، نعم لئلا يكون موهوما. فنقول يثبت من الأسباب ما أثبته الشرع، وكذلك أيضا ما أثبته التجربة الظاهرة المباشرة، نعم التجربة الظاهرة الحسية المباشرة، بحيث يكون هناك أثر أو للسبب أثر في المسبب. فتثبت هذه الأسباب، لكن مع اعتقاد أنها مجرد سبب، وأن الذي بيده الضر والنفع هو الله عز وجل. وهذا قول أهل السنة والجماعة، وأيضا مع إثبات أنها سبب واتخاذها، هذا لا ينافي التوكل، نعم هذا لا ينافي التوكل، لكن كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، التفات القلوب إلى الأسباب شرك في التوحيد، نعم التفات القلوب للأسباب شرك في التوحيد. فأنت تتخذ السبب ومع ذلك لا تعلق قلبك بالسبب، وإنما تعلق قلبك بالله عز وجل، لا يلتفت قلبك إلى السبب. وسيأتينا إن شاء الله في آخر الأبواب التي سيتكلم عليها المؤلف رحمه الله تعالى. وهذا لا شك أن هذا القول هو الصواب، وهو الذي دلت له الأدلة، فإن الله سبحانه وتعالى أمر باتخاذ الأسباب، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال سبحانه وتعالى وخذوا حذركم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد ظاهر بين الدرعين وقال وهزي إليك بجذع النخلة إلى آخره، فامشوا في الأرض، نعم هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها إلى آخره. فاتخاذ الأسباب دلت له الأدلة من القرآن ومن السنة، والأدلة في ذلك كثيرة متظاهرة. فالخلاصة في ذلك أنه لا يتخذ إلا ما دل عليه الشرع أو دلت عليه التجربة الحسية الظاهرة المباشرة، وأيضا مع ذلك لا يعتقد أنه مؤثر بنفسه أو أنه يستقل بالضر والنفع، فإن الضر والنفع بيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا التفات القلب إلى هذا السبب فهذا شرك في التوحيد، كما نص عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وكذلك أيضا ابن القيم. قال رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. نعم التبرك طلب البركة، نعم والبركة بمعنى الثبوت والدوام، وكذلك أيضا الزيادة والنمى، نعم الثبوت والدوام وكذلك أيضا الزيادة والنمى. وقال المؤلف رحمه الله من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني نحو الأشجار والأحجار، كالتبرك كالتبرك بالقبور والأضرحة، أو التبرك بما ورد الشرع بالتبرك به لكن على غير الوجه الوارد. فمثلا المساجد أماكن للبركة، لكن ما هي البركة الموجودة في المسجد؟ أن تأتي وتصلي فيه وتذكر الله وتقرأ القرآن ونحو ذلك، فلو أنه تمسح بأبواب المسجد أو بفرشه أو بحيطانه نقول بأن هذا نوع من الشرك. مثله أيضا الكعبة، البركة الموجودة في الكعبة وليتطوف بالبيت العتيق، إذا تمسح بأستار الكعبة أو بحجارتها نقول بأن هذا شرك. وقول المؤلف رحمه الله أجمل، قال ما أجمل الحكم، قال باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما إلى آخره. حكم ذلك أنه شرك، شرك أصغر، لأنه أثبت سببا لم يرد لا في الشر ولا في التجربة الظاهرة المباشرة أنه سبب، هذا شرك أصغر. وتقدم لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، وإنما تعلق التميمة لأي شيء؟ لجلب البركة، لجلب النفع ودفع الضر، فدل ذلك على أنه شرك أصغر، وإن اعتقد أنه ينفع ويضر من دون الله فهو شرك أكبر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.